بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 18 من شهر أغسطس لسنة 98 من الميلاد، الذي وافق 25 من ربيع الآخر لسنة 1418 من الهجرة. واليوم محاضرة فيما يسمونه بالأسبوع الثقافي أو المؤتمر الثقافي، والحقيقة أني أحاول دائما في مثل هذه المناسبات أن نستغل اجتماع الناس ونجعل من هذا اللقاء فرصة لعرض بعض القضايا التي تهم عموم المسلمين على الخصوص. وذلك أنني بحول الله عز وجل وقوته ومنه وفضله أحاول على مدار أيام العام أن أجعل من المحاضرات والدروس التي قد يكون فيها فائدة لبعض خواص المسلمين فضلا عن عمومه، إلا أن مثل هذه اللقاءات ينبغي أن يكون المقصود الأول من حيث إرادة نحرهم ومن حيث إرادة تبسيط العلوم الشرعية والمسائل الشرعية لهم، خاصة القضايا العقدية التي لا يصح الدين إلا بها فضلا عما يكمل به الدين، أو التي لا يكمل الدين إلا بها فضلا عما لا يصح الدين إلا بها. ينبغي أن يكون المقصود منها في مثل هذه اللقاءات هم عموم المسلمين، لأن الله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أسباب هذه الرحمة، وأن يمن الله علينا بأن نكون من أسباب الخير ومن دعاة الهدى، ونعوذ به جل وعلا أن نكون من دعاة الضلال. ونسأله سبحانه وتعالى في بداية في هذا اللقاء أن يوفقنا جل وعلا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيء، وأن يجعل سعينا وإياكم في مرضاته جل وعلا. فأقول وبالله التوفيق: قد جعل الله سبحانه وتعالى بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويمكن فاتني أن أقول أن محاضرة كان اليوم بعنوان كلمة أفعال تخالف العقيدة. أفعال تخالف العقيدة. وعلى سبيل المقدمة أقول قد جعل الله بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سوى هذه الكلمة. فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه إثما في الدين غيره. وليس يجب عليهم زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من شرائع الدين وإنما كان هذا التخفيف يعني جعل الإيمان مجرد كلمة قبل أن تنزل الشرائع. ونزلت الشرائع تنجيما مفرقة كان ذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء أنه رحمة من الله لعباده ورفقا بهم لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها. ولو حملهم الفرائض كلها نعم نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. فجعل ذلك الإقرار أي التكلم بالشهادتين والقيام على مقتضى الشهادتين بالألسن وحدها فضلا عما يخرف القلوب هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها و10 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أساب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان الذي ثبت لهم مقدما في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه. فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فناداهم باسم الإيمان في الأمر وناداهم باسم الإيمان في النهي. وعلى هذا جرت كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة. وإنما سماهم الله جل وعلا بهذا الاسم أي بمجرد الإقرار وحده أي بمجرد الشهادتين إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما أو لا فرق بين الشرائع عموما لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه من قبل والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا وكان فيه نقض لإقرارهم. لأن الطاعة الأولى في الإقرار والشهادتين ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية والثالث وغيرها. فلما أجاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا يومئذ إيمان صلاة صيام صلاة والزكاة صار جميعا صلاة والزكاة صار جميعا من الإيمان بعدما شرع وبعدما فرضهم الله تعالى. صار جميعا معا يومئذ الإيمان إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. وقد جاء الكتاب يدل على أن الصلاة من الإيمان مثل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت هذه الآية في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، أخرج البخاري من حديث البراء. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ ثم إنهم لبثوا بعد ذلك برهة من دهرهم، فلما أنذروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنذر الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها إلى اتباع كان إيمان الشهادة، وشموا المؤمنين بمجرد الشهادة لأنه لم يكن في محتوى الشريعة إلا شهادتين. ثم أنزل الله الصلاة وصاروا مؤمنين حينما خطبوا بالصلاة لأنهم سلموا بكل ما اقتضاه الله من الشرع، ثم صارت الصلاة مضمومة إلى الشهادة، ثم لما أجابوا إلى الصلاة وداروا معها أنزل الله فرض الزكاة وضمها إلى ما قبلها. قال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها نزلت وتتابع، كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لا حقة به، ويشملها يشمل جميع الشرائع اسم الإيمان، فيقال لأخيه مؤمن. ومن ثم بناء من هذه المقدمة تفهم أن الله عز وجل ثم أوقع لفظة الإيمان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العقد بالقلب لأشياء محدودة مخصوصة معروفة، وأوقعها أيضا تعالى وتبارك شأنه على الإقرار باللسان بتلك الأشياء خاصة، وأوقعها أيضا على أعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له تعالى فقط. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذه مسألة متقررة عند السامعين وأحب أنكم تعرفونها، لا أقول أفضل، لا لا أبالغ إذا قلت أفضل مني، فهذه مسلمات إنما أقولها وأقدم بها للتذكير ولأبني عليها وليس لتقريرها. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، وكذلك ما يضاد الإيمان ويخالفه يكون بالاعتقاد كالجحود والاستكبار والشك والنفاق وما شابه، ويكون أيضا بالكلام، لأن الله تعالى جل في علا قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر، وقال تعالى وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. فنص تعالى على أن من الكلام في آيات الله ما هو كفر بعينه، كفر بعينه يعني بمجرد الكلام لا يحتاج معه إلى اعتقاد أو جحود أو مشابه. وقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته وبرسول أو برسول من رسله كفر مخرج من الملة، ولم يقل تعالى في ذلك اسمع، ولم يقل تعالى في ذلك إني علمت أن في قلوبكم كفرا، بل جعلهم كفارا بنفس الاستهزاء. ومن ادعى غير هذا، يعني من ادعى غير هذا المعنى وغير هذا الكلام، فقد خول الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى. وكذلك الكفر يكون بالعمل كما انه يكون بالاعتقاد، وكما انه يكون بالقول وبالكلام يكون ايضا بالعمل من الاعمال والافعال فهو كفر. قال عز وجل انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وفعل من الأفعال وهو تحليل ما حرم الله تعالى. وبالجملة طبعا ليس المقام تفصيل هذه القضايا، وأنتم تعلمون أنه بفضل الله تعالى ومن منات الحصون ومثل هذه المقدمات العقدية في مبحث الإرجاء فليراجعها من شاء. لكن هذا كما قلت على سبيل التذكرة وعلى سبيل التهيئة لإثبات مسلمات يبنى عليها. وبالجملة فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والكفر أيضا قول واعتقاد وعمل. ولكن اعلم أن المخالفة ليست دائما تكون كفر، ليست دائما تكون كفر. فالإيمان يخالف الكفر والكفر يخالف الإيمان، لكن هل الكفر فقط هو الذي يخالف الإيمان؟ هل الكفر فقط هو الذي يخالف الإيمان ويخالف العقيدة؟ لكن نعلم أنه مما يخالف العقيدة أيضا ما قد يكون فسقا، ومنه ما يخالف العقيدة بحيث لا هو كفر ولا فسوق بل عصيان حدود ذلك. فمن الأمور التي تخالف العقيدة وتكون كفرا سواء كان بالكلمة أو بالاعتقاد أو بالقول، يعني من الأمور التي تخالف العقيدة منها ما هو كفر. إذا قلنا ما يخالف العقيدة، إذا قلنا مثلا اعتقادات تخالف العقيدة، كلمات تخالف العقيدة، أفعال تخالف العقيدة، قد يكون من الأفعال ما هو كفر، وقد يكون من الأفعال ما هو فسق، وقد يكون من الأفعال ما هو دون الأولى وما ينبغي تركه، وكل هذا يخالف العقيدة. لأنه من المتقرر عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ومن المتقرر عند أهل السنة أيضا أحبتي في الله أن الإيمان أصل وكمال، فما يضاد الأصل كفر أكبر، وما يضاد الكمال كفر ينقسم إلى قسمين، هناك ما يضاد الكمال الواجب وهذا ما هو الفسوق من الكبائر والشرك الأصغر، وهناك ما يضاد الكمال المستحب من المعاصي والصغائر وترك الأولى ومشابه. إذا عندنا أفعال وكلمات واعتقادات تخالف العقيدة تكون كفرا، وعندنا ما يخالف العقيدة ويكون فسوقا ونقصا في الإيمان، وعندنا ما يخالف العقيدة ويكون دون الأولى. قال ابن حزم في الفصل جزء 3 118 إن قال قائل أليس الكفر ضد الإيمان؟ قلنا بالله تعالى التوفيق إطلاق هذا القول خطأ، لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معاني شتى كما ذكرنا، فمن تلك المعاني شيء يقود الكفر ضد له، يعني مما ضد الإيمان ما قد يكون كفرا، ومنها ما يكون الفسق ضد له لا الكفر، ومنها ما يكون الترك ضد له لا الكفر ولا الفسق. واضح؟ إذا ما يضد الإيمان ما يخالف العقيدة قد يكون كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون ترك ما لا ينبغي ترك تنفى لذلك يفهم الأصول. ومن ثم فهناك اعتقادات تخالف العقيدة، وهناك كلمات تخالف العقيدة، وهناك أفعال تخالف العقيدة، سواء كانت المخالفة على سبيل الكفر أو ما يخرج منه أو الفسوق أو العصيان أو ما دون ذلك. يبقى المهم أن تعرف أن المخالفة تنبه معي، المخالفة ليست على رتبة واحدة. وقد يذكر الله تعالى في لقاء سابق ببيان بعض الكلمات التي تخالف العقيدة، يمكن يذكر منكم أن محاضرة العام الماضي في هذا اللقاء كانت بعنوان كلمات تخالف العقيدة، وكان يعني فيها من التوفيق من الله جل وعلا حتى أنه تحت إرحاح الإخوة وعموم المسلمين ممن تبعها تحولت هذه المحاضرة إلى رسالة بتوفيق الله جل وعلا، فنسأل الله عز وجل أن يلحق بها هذه المحاضرة. وقد يسر الله تعالى في لقاء سابق ببيان بعض الكلمات التي تخالف العقيدة، واليوم بإذن الله تعالى وحسن توفيقه أبين بعض الأفعال التي تخالف العقيدة والإيمان على اختلاف مراتبها، وقد قسمت الكلام فيها الى اقسام. الاول افعال تخالف العقيده من جهه كونها كفرا اكبر، والثاني افعال تخالف العقيده من جهه كونها تؤول الى الكفر الاكبر. يعني يمكن ان تصبح رحم الكفر ينقسم الى نوعين، كفر حال وكفر مآل. الكفر ينقسم الاكبر ينقسم الى قسمين، كفر حال وكفر مآل. كفر الحال هو ما يلزم اسم فاعله حكم الكفر متى تلبس بما يستوجب ذلك من القول، من الاعتقاد او القول او العمل، زي اعتقاد، زي الجحود، زي الشك، زي التكذيب، انكار النبوة، ده كفر حال في الاعتقادات، وزي السب والاستهزاء والسخرية بآيات الله عز وجل وبرسوله او بغير هذا او بدين الله او كتابه او بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او شكل الانبياء او تنقصهم او ازراءهم، فهذا من كفر الحال بالقول. ومن كفر الحال بالعمل كالسجود لصنم وهدم الكعبة او تضمخها بالنجاسات او ترك الصلاة عمدا، يعني بغير نوم او بغير عذر، هذا ايضا يسمى كفر حال بالعمل. كفر المآل، كفر المآل هو ما يكون من القول او الفعل بحيث يقول، يعني هذا معناه يذهب الى الكفر، ويسموه لازم المذهب، لازم المذهب. كمن يقول قوله يفاد منها او يفهم منها ان الله ظالم او ان الله مخلوق، كمن يقول القران مخلوق، فهذا يقول الى الكفر، لانه فيه نسبة الخالق لأنه مخلوق. وإن كان القائل هذا لا يقول الله مخلوق، ولكن هذه مقولة تقول إلى إيش؟ إلى الكفر. هذه مقولة تقول إلى الكفر، وهكذا. فالكفر منه كفر حال وكفر مآل، كفر حال وكفر مآل. فالقسم الأول أفعال تخالف العقيدة، أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها كفرا أكبر. والقسم الثاني أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها كفرا أصغر. ورقم الثالث أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها كفرا أصغر. والرابع أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها فسوق أو دون ذلك. وقبل أن أبدأ ذكر ما يبين هذه الأقسام بذكر بعض الأمثلة، طبعا المقام سيكون على سبيل ضرب المثال الأولى فالأولى، ما تحتاج إلى تنبيه إليه. وكما قلنا أن الغرض من المحاضرة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن المقصد، وأن يجعل جمعنا وإياكم هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل اجتماعنا هذا سببا لمغفرة ربنا جل وعلا. الغرض من المحاضرة هو التنبيه، يعني أن تكون هذه نظارة للأمة، وأن يكون هذا من باب الدال على الخير، وأن يكون هذا من باب التعاون على البر، ومن باب نشر الهدى. جعلنا الله وإياكم ممن يهديهم الله عز وجل ويهديهم ويجعلهم سببا لمن اهتدى، اللهم آمين. فقبل أن أبين هذا على سبيل المثال لا الحظ، أقول مذكرا نفسي وإخواني الأحبة أنه رب صغيرة أهلك صاحبه، وصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة، يعني قد تسمع في الكلام أن هذه مما دون الشرك، فتقول هذه دون الشرك فتستهون بها. فلا بد أن تعلم أن الوقوع في المعصية مهلك، وأشد منه هلكة الاستهانة، فقد يدخل العبد الجنة من باب المعصية. كيف ذلك؟ إذا تاب. رب معصية جرت على صاحبها جنة، ورب طاعة جرت على صاحبها نار. كيف ذلك؟ قد يكون العبد ممن يخشى ربه، وممن إذا ذكر تذكر، فعندما يقع في المعصية تتولد في قلبه حرارة التوبة ويخشى ربه جل وعلا،
فيعتصر قلبه ألما وندما ويسمع قلبه قبل عين، فيكون ذلك سببا لتوبتك وإنابتك. وتذكر في هذا المقام ما كان من ماعز وما كان من الغامدين حيث زمن، ولكنهم لما توقدت في قلوبهم حرارة الندم وخشية الله جل وعلا ونور التقوى والرهبة من الله جل وعلا تولد من ذلك توبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغامدين أنها سبب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة، وما أدرك أهل المدينة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة راجعتهم، نسأل الله أن يرزقنا توبة يرضى بها عنا. فرب معصية أورثت صاحبها جنة، ورب طاعة أورثت صاحبها نارا، لأنه قد يطيع فينظر لنفسه أنه قد فعل ما لم يفعله غيره، وقدر على ما لم يقدر عليه غيره، فدخل عليه الكبر والعرض ففسد قلبه والعياذ بالله حتى انكفأ. وانتم تعرفون حديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك ابدا، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، ثم جمعه فقال ما ادراك اني لا اغفر العبد، فغفر لصاحب المعصيه وانا كصاحب الطاعه. لماذا؟ لانه استعظم مقام طاعته واستحقر مقام معصية أخيه، فاستشعر أن مثل هذا القائم على المعصية أبدا لا يغفر له، فدخل في أمر ليس له، ويتألى يعني يقسم، يتألى يعني يقسم، من ذا الذي يقسم على الله؟ والله لا يغفر الله لك أبدا، نعوذ بالله من ذلك. فلا ينبغي، لا ينبغي إذا سمعت أن هذا من جنسه دون الشرك او دون مما هو من الفسق او دون الفسق او ما شابه مما قد يذكر عليك من اقسام الافعال التي اذكر بها على سبيل ان تكون سببا للهدى لي ولك، وان يخرجني الله عز وجل بما ينعم علينا ويتفضل علينا بعلم يخرجنا بذلك العلم من الظلمات الى النور، لا ينبغي ان تقابل هذا بشيء من الاستهانه او الاستهتار او التقليل. رب صغيره اهلكت، والصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة، ويحسب العبد أن أمرا ما هين وهو عند الله عظيم، كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيقول إياكم ومحقرات الذنوب. وصدق من قال إن عظيم المال من مستصغر الشرف، فالحذار، الحذار من الاستهانة والاستهتار، الحذار الحذار من الاستهانة والاستهتار وتضييع الجهد والأعمار فيما لا يجر على العبد إلى دخول النار، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق في الدارين، فهو القادر على ذلك وحده جل وعلا. ثم اعلم أن ما الغرض من هذه المحاضرة وذكر ما فيها إلا التنبيه والوعظ والإرشاد إلى ما يلزم العبد الحذر منه والبعد عنه والفرار من كل ما يجر إلى الوقوع في مثل هذه المخالفات، والله الموفق والهادي الى سبيل الرشد. فاقول وبالله التوفيق، القسم الاول افعال تخالف العقيده من جهه كونها كفرا اكبر. ومن ذلك على سبيل المثال طبعا حنضرب الامثله، الوقت طبعا يطول، لان تعرف ان الافعال التي تخالف العقيده يعني لا تعد ولا تحصى، لكل مخالفه على ما بينته سواء كانت تخالف العقيده من جهه الكفر او من جهه نقص الإيمان أو الفسوق أو من جهة ما ترك الأولى، فكله يخالف العقيدة، كله يخالف العقيدة، وكل مخالفة ينقص بها الإيمان، وكل موافقة يزداد بها. الله يرزقنا وإياكم ما يعنينا عنده يوم القيامة، وليسلمنا من الخزي في الدارين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. فما سنذكر إن شاء الله تعالى إطلاع سبيل كما قلت المثال للحق، فقد يفوت البعض، وأنت تعرف أنه داء العبد الغفلة والجهل والتقصير، وما يكون من خير وحق وعلم وهدى فهو من الله وحده دون ما سواه، وما يكون من جهل وتقصير وغفلة وظلم وتعدي وخطأ فهو مني ومن الشيطان. سأله تعالى التوفيق، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. فمن اول هذه الافعال التي تندرج في هذا القسم ترك الحكم بما انزل الله. ترك الحكم بما انزل الله. ان الله عز وجل خلق الخلق وتكفل لهم برزقهم وبما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم عبادة وبما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كمل هذا الدين عبادة ومعاملة. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن الله عز وجل خالق الخلق فهو بلا ريب الأعلم بمصالح الناس وبما يفيدهم وبما يؤمن لهم الحياة الطيبة والأمن الدائم، فشرع لهم أحكاما تناسبهم هي الكفيلة وحدها بالاستقرار والأمن لهم، لأنها جاءت من عند خالقهم العليم الخبير بأمورهم البصير بما كانوا بما كان وما يكون. فشرع الحدود والقصاص حياة لنا كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأمرنا الله عز وجل بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي قراءة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه آيات بينات تبين أن الحكم بما أنزل الله لازم لكل الخلق، لا يفعل أحد الخروج عنه، بل إنه سبحانه وتعالى اشترط الإيمان، اشترط الإيمان أن يرجع العبد لربه وأن يحكم أمره فيه سبحانه وتعالى. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. انظر هذه شرطية يا أخوان، هذه شرطية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا شرط الإيمان جعلنا الله إياكم منهم. ولهذا بناء على هذه النصوص، والمقام لا تزال التفصيل إنما المقام مقام تنبيه وإرشاد، ولهذا فمن نبذ حكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى حكم غيره من بشر أو عادات أو أعراف أو أسلاف أو تقاليد أو عشائر تخالف الشريعة الإسلامية أو إلى قوانين وضعية شرقية كانت أو غربية معتقدا بها فقد عبد غير الله. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم لا دين غير ذلك، والقيم بمعنى المستقيم بمعنى القويم الذي بغيره يكون أعوج. والحكم إذا كان بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنبه الحكم إذا كان بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعد حكما بالطاغوت، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالواجب على المسلمين جميعا، الواجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يعودوا إلى ربهم ويحكموا شريعته في جميع شؤون حياتهم ولا يعارضوها ويقابلوها بعاداتهم وتقاليدهم ولا بما ألفوه عن آبائهم وأجدادهم، وإنما شأنهم التسليم المطلق والانقياد التام لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا إذا أردنا هذا المسلك وهذا المنهج، إذا أردنا طاعة الله والحياة الطيبة والأمن والاستقرار في هذه الدار والحياة الخالدة في الدار الباقية، نسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا. وكذلك من هذا المضمار لابد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع، في مسائل شرعية أو عقلية أو عملية أو معاملات أو في الدماء أو الأموال أو الأعراض، في جميع مواد النزاع، في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. لا ينبغي أن تقبل قول عالم حتى قول عالم إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأننا مطالبون باتباع الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام. وكذلك يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم من الكتاب والسنة، فما وفقها أخذوا به وما خالفها ردوه دون تعصب. تنبه، ينبغي على أتباع المذاهب أن يحملوا أقوال أئمتهم، لأنه لا سبيل للخير أبدا ولا سبيل للدين القويم إلا بجعل الكتاب والسنة هو الحكم أبدا. تنبه، وكذلك يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة كما وفقها أخذوا به وما خالفها ردوه دون تعصب أو تحيز، ولا سيما في أمور العقيدة. فمن خالف ذلك فليس متبعا له، ليس متبعا للأئمة. أنتم تعرفون يا إخوان، تنبه، تعرفون أن الأئمة رضوان الله عليهم ألزموا كل من يأخذ من أقوالهم، ألزموا كل من يتعلم منهم في حياتهم أو بعد مماتهم مما تركوه من تراث خلفوه وراءه من العلم، ألزموا كل من أخذ من أقدهم وكل من أخذ من ميراثهم، ألزموا كل من أخذ من ميراثهم وتراثهم أن يقيدوا ذلك بموافقة الكتاب والسنة. قيل يا أبي حنيفة إذا جاء رأيت إن جاءك الكتاب يخالف قولك، قال اتركوا قولي لكتاب الله. قالوا أرأيت إن جاء الخبر عن رسول الله يخالف قولك، قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أرأيت إن جاء الخبر عن الصحابة يخالف قولك، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. اسمع، وكذلك الإمام مالك يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، أقول اليوم غدا وأرجع، أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. فنبدأ. وكذلك أحمد رحمه الله يقول: لا تخلف دينا الشاف مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا. وبحنيفة وأبو حنيفة يقول: لا يحق لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذ. هذا القول، لا تقل أني جاهل، لكن دائما قدس الكتاب والسنة، قدس الكتاب والسنة، وضع الكتاب والسنة هو الأعلى، فإن ذلك قد يكون في مضمار تحكيم غير شرع الله عز وجل. فلا بد من الرد دون تعصب أو تحيز ولا سيما في أمور العقيدة، فمن خالف ذلك فليس متبعا له وإن انتسب إليهم. ولعل من يتعصب ويصر ويترك قول الله جل وعلا لقول الرجال يقول ممن قال الله فيهم: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال اهل العلم: ليست الايه خاصه بالنصارى، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم، فمن خالف ما امر الله به ورسوله فمن خالف ما امر الله به ورسوله بان حكم بين الناس بغير ما انزل الله او طرد ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع رفقة الاسلام والايمان من عنقه وان زعم انه مؤمن. والواجب على كل مسلم كذلك تنبه علمنا الله واياه. والواجب على كل مسلم كذلك الا يتحاكم الى القوانين المخالفه للشريعه وان يقبل حكم الله في كل نزاع بينه وبين الناس وان يدعو غيره الى ذلك. ينبغي ان نقدس الكتاب ونجعله الفاصل. ينبغي ان نقدس الكتاب والسنه ونجعلهما القاضيان في انفسنا ودمائنا واموالنا واعراضنا لا نرضى به مجدين ابدا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. انظر لا يؤمنون لا يؤمنون وانت تريد الايمان انت تريد الايمان حتى لا تاخذ من الدنيا خاطرا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث بريد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنه وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنه وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار. نعوذ بالله من الختلان. صحيح وفي الوراد رقم 2614 وفي روايه قالوا فما ذنب الذي يجهل في عذر بالله فما ذنب الذي يجهل. قال ذنبه ان لا يكون قضيا حتى يعلم. قال ذنبه انظر قال ذنبه ان لا يكون قضيا حتى يعلم. واخرج ابو داود والترمذي وابن احمد وابن ماجه من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكانما يذبح بغير سكين. وفي صحيح ابن ماجه رقم 2308 من جعل قاضيا بين الناس فكانما ذبح بغير سكين. قال اهل العلم واذا اجتمع في القاضي قله علم وسوء خلق واخلاق النعره وسوء حظ واخلاق النعره وقله ورع فقد تمت خساره. اذا اجتمع في القاضي قله علم وسوء خلق واخلاق النعره وقلة ورع فقد تم كفرته ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار رب عز في الدنيا كان تمام الذل في الآخرة. يقول تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. فرب عز في الدنيا هو سبب إهانتك وامتهانك في الآخرة. نسأل الله أن يعزنا وإياكم بالعز طاعته. رقم 2 من الافعال المخالفه لعقيده هذا الكفر ترك الصلاه. فاما ترك الصلاه بالكليه ففيه قولان للعلماء احدهما اذا كان تاركها كسلا تكاسلا ولم يجحد وجوبها يكفر. والثاني ان من تركها يكفر وان كان مقرا لها. الاول إن تركها تكسلا وجحد وجوبها كفر. والثاني أن من تركها يكفر وإن كان مقرا بوجوبها. يعني من تركها حتى وإن أقر بوجوبها يعني بغير الزحوم غير جاحد لفرضيته. وهذا القول هو الصحيح أن من تركها من ترك الصلاة تكسلا عمدا. يعني ايه عمدا؟ يعني بغير عذر، يعني لم يكن نائما حتى خرج وقت الصلاة او ما شابه او مغمى عليه اياما بحيث لم يصلي فيها بل تكاسل. وان كان مقرا بوجوبها كفر والعياذ بالله. هذا هو الصحيح. ويدل على ذلك ما سأريد من الأدلة. فمن الكتاب قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صحيح اخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد. وعن ابي قلابة قال حدثنا ابو مليح قال كنا مع بريدة يوما في يوم ذي غيم فقال ذكروا بالصلاة. كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال ذكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. كأنما وتر أهله وماله. البخاري ومسلم. ومعنى وتر أهله وماله أي أنه كان بماله وأهله جمعا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حجم الخسارة التي تلحقه كما لو فقد المال والأهل جميعا وصار وترا بعدهم. وصار فكأنما وتر أهله تعبير يدل على مدى الخسارة التي تلحق به وكأنه فقد كل شيء حتى صار وترا بعدهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الصلاة متعمدا من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى. انظر فقد برئت منه ذمة الله تعالى. وقال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله وأخبرنا شيخ من أهل الشام عن مكحول وأخبرنا شيخ من أهل الشام عن مكحول تنبه من برئت منه ذمة الله فقد كفر. من برئت منه ذمة الله فقد كفر. حسنه الألباني في صحيح الترغيب 1/270.
أخوان بس في قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. أنا قلت في بعض القراءات حكما لكن الصحيح أنه مجمع على أنها حكما بس الصحيح لأنه وقع وهم فبس النبي التصحيح لأن هذه أمانات علمية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. وقراءة حكما لا تصح. قراءة حكما قراءة لا تصح. فيما يتعلق من أدلة في كفر تارك الصلاة من السنة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى. قال أبو عبد الله وأخبرنا شيخ من أهل الشام عن مكحول ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. ومن أقوال السلف الدال على ذلك عن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن دخل عليه هو ابن عباس رضي الله عنه. المسور وابن عباس دخل على عمر رضي الله عنه فلما أصبح من غد فزعوه يعني نبهوه فقاموا الصلاة ففزع فقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى والجرح يطلب دما. وعنه أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا إسلام لمن لم يصلي. وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي فقال من لم يصلي فهو كافر. وعن ابن عباس أنه قال من ترك الصلاة فقد كفر. وعن أبي الدرداء أنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له. وعن أبي الزبير قال سمعت جابرا رضي الله عنه وسأله رجل أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا كنتم تكفروا بالكبائر قال لا. وسئل ما بين العبد وبين الكفر قال ترك الصلاة وعن زيد بن وهب قال كنا مع حذيفة جلوسا في المسجد إذ دخل رجل من أبواب كنة فقام يصلي في الحرم
فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فلما صلى قال له حذيفة: منذ كم هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة؟ لو مت وانت تصلي هذه الصلاة لمت على غير الفطر التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان. والأثار السابقة أورد ابن القيم في رسالة الصلاة وأورد بعضها المنذري في الترغيب والترهيب وصحح الألباني وحسن بعضها، ومجمعها في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. وعن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وعن أيوب الأنصاري. وعن عبد الله بن مبارك قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها من غير عذر متعمدا كفر. من أخر صلاة حتى يفوت وقتها من غير عذر متعمدا كفر. تنفس. قال أبو عبد الله: سمعت إسحاق يقول. أنا أريد أنك تنبه معي في هذا القول، قول إسحاق بالذات، لأن قول إسحاق هذا لعله يكون عمدة في المسألة من باب أقوال العلماء فضلا عن النصوص. الأصل تحكيم الكتاب والسنة كما قدمت في أول أمر. لكن حتى يقول القائل دائما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأنا أقرأ عليك هذا الكلام حتى تعرف ماذا قال سلف الأمة في مثل هذا الباب الخطير، وهو أن تارك الصلاة كافر وإن كان متكسلا وإن أقر بوجودها. قال عبد الله: سمعت إسحاق أقد مرهوين يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. كذلك كان رأي أهل العلم. اسمع كلام بارك الله فيه. كذلك كان رأي أهل العلم من لدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال ابن عبد البر في التمهيد جزء 4 226: قال إسحاق: وقد أجمع العلماء أن من سب الله وسب رسوله أو دفع شيئا أنزله الله دفع شرع من شرائع الله أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، يعني غير جاحد وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، أنه كافر. انظر: فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا. فكذلك ألحق ذلك بالإجماع، ألحقه بالإجماع وراجع هذا الكلام في النص الذي ذكرته. طيب هنقف هذا عند الثالث دعاء المغيث، نصلي ونكمل بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا اخوان ان تحكيم غير شرع الله جل وعلا وترك الصلاة من القسم الاول الافعال التي تخالف العقيدة من جهة كونها كفرا اكبر، والثالث هو ادعاء علم الغيب. الثالث من هذا القسم الاول ادعاء علم الغيب. ان الله سبحانه وتعالى قد اختص نفسه بعلم الغيب كما جاء في كثير من الايات والاحاديث، ومن ذلك قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذا فإن الدعاء علم الغيب
من دون الله يعد منازعة لله في هذه الصفة ويعد كفرا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعتقد أو لا يجوز أن يعتقد أحد أنه كان يعلم الغيب. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. وأخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكاتب الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر الآية. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات كحديث الفتن والتبشير بغلبة الإسلام وبعز الإسلام وببعض الأمور التي ستقع أو وقعت بعده صلى الله عليه وسلم، فهذا من قبيل إعلام الله عز وجل له، هذا من قبيل ما أعلمه الله به، كما في الآية: إلا من ارتضى من رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب ولا يعلم الغيب، كان يعلم الغيب يعني يعلمه ربه ولا يعلم الغيب، لا يقول يعلم لأنه يعلم أن هذا من ذاته، وليس فإنما أخبر به مما علمه الله تعالى وليس من قبيل علمه الذاتي. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعي علم الغيب فينبئون الناس بأمور دنياهم وما يحدث لهم وأمور مستقبلهم؟ فإن هذا من الكفر البواح، إن هذا فلا يجوز بحال أن يقبل ادعاء أحد لأنه يعلم شيئا من الغيب وإن ندر وإن قل، لأن هذا منازعة لله عز وجل في أمر قد اختص به نفسه حتى لم يجعله لرسل من أنبيائه تنفع. فإن هذا منازعة لله في صفة من صفاته وهو كفر والعياذ بالله. والرابع من هذه الأمور السحر. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تعلم وفقني الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية وأن مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أن السحر حقيقته لا تكون أبدا إلا بإذن الله لذكره في كتابه، وأنه له حقيقة وأنه أمر يقع فعلا ولكنه عرض مما يصيب به الله عز وجل عباده بسبب أو بآخر. والسحر أربعة صنوف: الأول ما يكون من التنجيم، وهو ما يكون من النظر في أحوال النجوم يدرك به بعض ما يقع في الأرض زعما. والثاني ما يكون من الحيلة، كتعلم الكيمياء والكيمياء مما يدعي البعض انه يحول التراب الى ذهب. والثالث ما يكون من الحيل التي يعتمد فيها من يفعل ذلك على بعض الظواهر الطبيعيه كاشعه الشمس وتغير الالوان وخفه اليد والمغناطيسيه ومشاكل. والرابع وهو اشدها وافحشها وهو ما لا بد ان يقع فيه الشرك وهو ما يكون من تسخير الجن لكي تسحر اعين الناس وتحول الاشياء من حيث صورتها على غير ما يراها الرائي او بحيث انها تؤثر في نفس من سلطت عليه بالمسح او النفس او بالاسف او ما شابه. وليس هذا موطن تفصيل انواع السحر، انما ان تعرف ان هذا النوع الرابع على الخصوص هو الذي يتعلق به ما جاء في ايات سوره البقره. تعلم وفقك الله لطاعته ان مذهب اهل السنه والجماعه ان السحر حقيقه وليس مجرد خيال او وهم باذن الله تعالى، وان الله ذكره في كتابه ولذكر الله انه مما يقصر به وانه يفرق به بين المرء وزوجه، وامر الله بالاستعاذه منه كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد السواحر اللواتي يعقدن في سحرهن وينفذن في عقدهن، وهذا لا يمكن الا بما هو حقيقه. فلا يقول قائل ان السحر وهم، بل هو حقيقه لكن لا يقع اثرها الا بتقدير الله جل وعلا. واما التعامل بالسحر وقع فيه فهو كفر، وهذا خاص بالنوع الرابع، هذا خاص بالنوع الرابع على الخصوص. واما التعامل بالسحر وقع فيه فهو كفر، بل ولا يمكن ان يتاتى السحر الا بعد الكفر بالله، لانه لا يستطيع الساحر ان يسخر مرضة الجن الا اذا فعل ما يوجب كفره. لا يستطيع الساحر ان يسخر مرضة الجن الا بفعل ما يستطيع، الا بفعل ما يكون كفرا بواحا، حتى يعاونوه ويوافقوه في مراده. حتى انه ذكر بعضهم في اصول السحر في بعض الكتب التي تصف ذلك اعاذ الله منه انه ينبغي عليه ان يجعل المصحف نعلا وان يستنجى باللبن وان لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا مسبوبا بافحش السب، نعوذ بالله من الخذلان، وان ذلك يمكن ان يرضي عنه الجن بحيث انه اذا امرهم اطاعوه. فلا يتحصن السحر الا بالكفر. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى، لا يفلح ابدا لانه فعل ما يجب خسرانه. ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروى انه قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان قد يقول البعض نحن نتعلم السحر ولا نعمل به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا من الكذب. فالسحر كفر وتعلمه حرام بأي حال، وإنما يقع من السحرة من التفريق بين المرء وزوجه أو قلب أشياء إلى صور أخرى في نظر البشر فهو واقع بإذن الله، يعني لا يكون إلا بقدر الله عز وجل وبفعله وبإذنه. والسحر ليس مؤثرا بذاته نفعا وضرا، وإلا كان السحر على كل شيء قدير. لو كان السحر يؤثر بذاته لا يكون إلا على وفق قدر الله، لو كان السحر يؤثر بذاته لكان الساحر على كل شيء قدير. تعالى الله، فليس أحد على كل شيء سواه جل وعلا، وكل ما سواه عاجز، ولكنه يسعى بالفساد، فإن وافق قدرا من الله وقع السحر، وإن لم يوافق فسعيه في تباب. ولذلك قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني لا يصيب المراد من جهة ولا يكون وراء ذلك نفع من جهة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك ما تكون عاقبة الساحر في الدنيا إلا خزي، ويهلك بما يظن انه سببا لنجاته، حتى لو قالوا ان لان الساحر دائما يقتل من صحاهم من الجن، يعني اعوام ينقلبون عليه اعداء، حتى وان كان غير ذلك تنفس فلا يقع الا باذن الله جل وعلا. فالسحر ليس مؤثرا بذاته نفعا او ضرا، انما يؤثر بقضاء الله وقدره، لان الخالق للخير والشر هو الله جل وعلا. تنبه، لان الخالق للخير والشر هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه، والسحر من الشر، ولكن هذه الامور جعلها الله ابتلاء وامتحانا لعباده. قد يسال سائل يقول لماذا يوجد السحر، ولماذا يوجد السحرة، ولماذا يوجد الجن والشياطين؟ هذه من حكمة الله عز وجل، ليبتلي الله بها عباده، كما يبتليهم بالأمراض والأسقام والأوجاع والشلل وما شابه. لماذا خلق الله البكتيريا والفيروسات؟ لتكون سببا لابتلاءات يبتلي الله بها عباده. كذلك خلق، جعل مرض الجن، وجعل من السحر، وجعل من أسباب الابتلاء، لكن كل هذا لا يخرج من تحت سلطان الله جل وعلا، ولا يكون شيئا في كونه الا باذنه، كما قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. تنبه من اصول عقديه. ثم هو ابتلاء وفتنه، ولذلك يقول الله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. والشاهد انه ذكر منها السحر والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او تسحر او تسحر له. فنفس ليس منه من تطير، وسياتي الكلام على الطيره، او تطير له او تكهن او تكهن له او تسحر او تسحر له. هذا حديث صحيح رواه الطبراني والبزار وغيرهما. وحل السحر فكه، ولا يجوز ان يكون بسحر ابدا. فاذا قال قائل اذا عجز المسحور عن فك السحر الا بسحر هل يجوز؟ لا يجوز وان هلك، لا يجوز وان مات، لانه لا يجوز ان يكفر تحت ما قدره الله عليه من ابتلاء. فاذا قال جاء فقائل وقال لك انت رجل كفيف البصر او رجل مشلول تكون نصرانيا وتعافى، ما الجواب؟ هل يقول قال ان هذه ضروره تجعله نصرانيا حتى يعافى من هذا؟ هل يقول قائل هذا؟ انما يقول الجواب كما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم المراه السوداء من حديث ابن عباس عند البخاري ما جاءته فقالت يا رسول الله ادعو الله لي فاني اسرع. فقالت ان شئت دعوت الله لك، وان شئت صبرت والجنه. قل انت ان شئت دعوت الله لك، وان شئت صبرت والجنه. فقالت اذا اصبروا والجنه. ومن سبيل لم يكن ما بالضروره، افعلي ما شئت او ما يروق لك وتسرع تسرع. قد يكون سحرا، قد يكون مرضا ممنعا يصيبها من الشده تسرع. ثم قالت ولكن ادعو الله لي فاني اتكشف، ادعو الله لي الا اتكشف. انظر، فالحاصل ان العبد لا ينبغي تحت وطأة البلاء يقول ابويا مريض وامي مريضة وزوجي مريض وهكذا، ولنا من السنين وتعاني من الاوجاع ومن الاسقاط وتصيبها من الحالات السيئة، وسحر سفلي وسحر كذا وسحر كذا، وقد يعني اصابتنا حيرة، وقد مررنا على كثير ممن يرقون وممن يدعون وممن يعالجون الى غير هذا، ولا يفك هذا الا بسحر مثله. فمثل هذا لا يجوز ابدا، ليس منا من تسحر او تسحر له. فتنبه ولا يجوز ابدا ان يفك السحر بسحر مثل، وانما بالرقى القرانيه والمعوذات وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن السحر في عصرنا الحاضر ما يقوم به بعض المنتسبين للاسلام ممن يضربون اجسادهم بالخنادر والسيوف والزجاج ويزعمون انه لا يؤثر فيهم، وكل هذا باسم الاسلام وباسم الكرامه والولايه. وفي الحقيقه انهم يسخرون الجن ويفعلون هذا من ضروب السحر، حتى ان الرجل يشق شقه او يقطع عينه او يقطع لحمه او يمر السيف في صدره، وما يفعل ذلك الا بمخيله تراها انت سحرا، ويقولون هذه كرامه لفلان الرفاعي او فلان من كذا او من كذا، وهذه ولايات وهذه خوارق العادات، وما هذا كله الا من قبيل السحر الذي يجعل صاحبه كافرا والعياذ بالله. وانبه هنا فيما يتعلق بان البعض يقول جربنا الرقى وجربنا العوز الشرعيه وجربنا قراءه القران والادعيه النبويه على المسحور فلم يفك ولم يشفى. فالحقيقه انه يعني رحنا به، يعني كما جاء الرجل مره في مره من المرات وقال ان لي ابني مصاب من 7 سنين ودل لبعض الناس على كنيسه وقال ان ذهبت به وذهبت به فعلا ويقول ذلك وذهبت به، واذا الولد يعني يبرا بعض الشيء ويتحسن بعض الشيء. فتنبأ ان هذا من الفتن العظيمه التي قد يبتلي الله بها عباده، وتكون اشد على العبد من السجن والاغتقاد والجلد والتعذيب، لانها تفتنك في عقيدتك حتى تخرجك عن دينك طوعيه. ولكن من ابتلاه الله بشيء من ذلك فالصبر والاحتساب. من ابتلاه الله بشيء من ذلك فالصبر والاحتساب وتعاطي الاسباب الشرعيه، ثم يعلم ان العبد قد يعالج سنه واثنتين وثلاث وعشر وعشرين سنه، ثم ان الله من فوق 7 سماوات لم يقدر الشفاء بعد. الدواء انت بتاخذه وتعلم ان الدواء لن يؤثر ولن يحدث شفاءك الا بامر الله. نحن علمنا ان نقول اجل الباس رب الناس، اشكو انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، لا شفاء الا شفاؤك. وفي القرآن يقول تعالى وإذا مرضت هو يشفين، ولكن الله أمر عباده باتخاذ الأسباب بحيث يتخذون الأسباب مع اعتماد قلوبهم على الله، وهذا خصيصة التوكل. هذا هو خصيصة التوكل، أن تتخذ السبب وتعتمد بقلبك على الله. طيب فلان يأخذ الدواء 2 و3 و4 وشاف نتيجة، اعلم ان الله لم يقدر الشفاء بعد، فكن متوكلا على الله واتخذ السبب وسل الله عز وجل ان يقدر، وفي ساعة معينة يقدر الله عز وجل الشفاء. فلان يمرض 2 و3 ثم يعاش، وفلان يمرض 2 و3 و4 ثم يعاش، وفلان يمرض 1 و2 و3 ثم يعاش. هل هذا بأثر الدواء؟ هل هذا بفعل الدواء؟ ان هذا اخذ دواء ناجع فأحدث شفاء، والآخر أخذ دواء غير نافع فلم يحدث شفاء؟ اللهم إني أبرأ إليك من هذا، فإن نؤمن إيمانا جازما أنه لا يشفي إلا أنت. فقد يقدر الله عز وجل في ساعة لا يعلمها إلا هو توافق السبب مع المسبب، فيتوافق أخذ الدواء مع الشفاء. فإذا لم يحدث هذا لم يكن شفاء، فلا تفتن وتنتقل وتبدل حتى تقع في الشرك. وإذا انتقلت فانتقل بين المباح بعضه بعضا، ولا يستفزك وشدة البلاء على الخروج من دين الله جل وعلا. قال تعالى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وتنبه كثير منا يظن أن الفتنة في الاعتقاد، وعشان كده بنحنا لحيتنا وعشان كده بنهرب وعشان كده بنبعد عن المساجد، لأن عشان نبعد عن الفتنة. وقد يبتليك الله عز وجل بشيء من المرض او من السقم او من الوجع اشد من هذا كله، ويكون الشدة ليس في الألم إنما الشدة في اليأس. في اليأس قد تعذب ويشلل ظهرك وتحرم من الطعام والشراب ويسام سوء العذاب في الدنيا، ويلقي الله عليك من ربط القلوب ما الله به عليم. وقد يصيبك بعض المرض اليسير فتحكم به حتى تكاد تقتل نفسك، كالرجل الذي ما قاتل مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخالف في الصحيحين، ثم قالوا والله يا رسول الله ما ترك شاذة ولا فاذة الا تبعته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هو في النار. فتعجب واحد من الصحابة من ذلك فتبع الرجل فوجده قد اصيب بجرح فتألم منه فلم يستطع الصبر فقتل نفسه. هذه فتنة فتنبه، فقد تبتلى بشيء شديد لكن الله يربط على قلبك فيكون عليك هين، وقد تبتلى بشيء يسير لكن تهلع به تهلع به فيكون عليك شديد عظيم تنبه. فلا ينبغي ان تفر من جنب الله الا الى جنب الله جل وعلا، فلا يفك السحر بالسحر ولا بإتيان الكنائس ولا بإتيان الصحراء والعرافين، بل انما ذلك كله كفر بالله نعوذ بالله منه. ومن هذا ايضا الخامس الولاء والبراء على غير امر الله جل وعلا. واعلم اخي ان الولاء والبراء اسم رقيق من اركان التوحيد. هل يتصور مؤمن يحب الله وفي نفس الوقت يحب اعداءه ويحب من يكذبه ويكذب رسوله ولا يتبرأ منه؟ هل يتصور ذلك انت تحب الله؟ هل يتصور ان تكون محبا لله وانت في نفس الوقت محبا لمن كذب الله وكذب رسوله ولمن تعدى على الله ومحبا لاعداء الله وممن برئ الله منه؟ هل يتصور ذلك؟ لا يتصور ذلك ابدا. وهل يتصور مؤمن يحب الله عز وجل ويعبده وفي نفس الوقت يكره المؤمنين بالله ولا يحبهم ولا يناصرهم؟ لا يتصور هذا ابدا الا ممن لا يعرف حقيقه الايمان. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والولاء معناه الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والنصر والصداقة وتولي الأمور بالإصلاح. شوفوا الولاء معناه الحب والنصر والطاعة والمتابعة والنصر والصداقة وتولي الأمور بالإصلاح، تولي أمرك بالإصلاح. ويستلزم ذلك إظهار المودة والتشبه بمن تواليهم واستئنانهم على الأسرار ونحو ذلك. والبراء عكس ذلك تماما. فكل هذه الأمور يجب أن تكون للمؤمنين. هذه الأمور هي الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والنصر والصداقة وتولي الأمور بالإصلاح، ينبغي أن تكون للمؤمنين ولا يجب أن تكون للكافرين بحال. فكل هذه الأمور يجب أن تكون للمؤمنين ولا يجب أن تكون للكافرين بحال. واعلم أخي الفاضل أن الله لم يرضى لعباده أن يجتمعوا على راية إلا راية العقيدة والدين. لم يرضى الله عز وجل إلا أن يجتمع عباده تحت هذه الراية. فالناس إما مؤمن شقي وإما كافر شقي، فلا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. وأما كل الدعاوى الأخرى التي يتعصب لها الناس، كل الدعوة سوى الكتاب سوى العقيدة سوى الكرامة، كرامة الدين، التي كل الدعوة التي يتعصب لها الناس كانتمائهم إلى قبيلة واحدة أو إلى وطن واحد، العروبة والعربية والوحدة القومية وما شابه، أو قومية واحدة بحيث يصير الإنسان يحب ويبغض ويوالي ويعادي بناء عليها، فإنها من دعوة الجاهلية. كل أمر ترتبط فيه وتوالي فيه غير العقيدة والدين هو من دعوة الجاهلية. تنبه، قال صلى الله عليه وسلم: لما تشاجر المهاجرين والأنصار، تشاجر رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، فقال المهاجرون: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. والحديث متفق عليه. فإذا كان هذا في أشرف الأسماء، فكيف إذا كان التحزب على ما ليس فيه شرف؟ يعني المهاجرون إذا قال أنا مهاجر، وإذا قال أنا أنصاري، هذا شرف ولا لا؟ هذا شرف عظيم. ومع ذلك كونك تتحزب بحيث تقلل من المظلة العدلة وهي العقيدة والدين ككل، جعل هذا من دعوة الجاهلين. فكيف بالله عليك إذا تحزبت بما هو عار؟ يقول لك: إحنا عرب، عرب جرب، عرب قومية إيه وعرب إيه؟ أنت أعظم شرف تناله وأعظم شرف تتمنى أن تكون مسلم. يريد يريد تبقى ما يظهر كده في مكان هذا مسلم. يريد العاجل يروا واحد منا لما بينزل بلادهم أو هم بينزلوا عندنا ويرونا بهذه الهيئة يظن أننا صحابة، ويقول: أنت مسلم مسلم، ويبقى فرح جدا. واحد لما دخل هذا يقول: هذا ما في العز، هذا ما في الكرامة. لكن ان انت تقول يا اهل القومية العربية ويا اهل مصر والمصريون والنيل واهل النيل وابناء النيل هذه دعاوة اخرجونا وعرونا من سترنا، عرونا من كرامتنا، كرامة الاسلام وعقيدة المسلمين. ابدعوا الجاهلين وانا بين اظهركم، دعوها فانها ممكنة. فاذا كان هذا في اطرف الاسماء المهاجرون والأنصار وما شابه، فكيف إذا كان التحزب على ما ليس فيه شرع بل على تقليد شخص معين؟ فكيف إذا كان الاجتماع على مبادئ مناقضة الإسلام؟ يعني زي حزب البعث وحزب الأمة وحزب مش عارف إيه وحزب التجمع والمبادئ الشيوعية واللجنة اليسارية والحزب اليساري وما شابه. يعني ليس حتى مجرد إن عربية ولا هندية، لا، ده كمان على مبادئ قد تناقض الإسلام، كالعلمانية والشيوعية والماسونية، وسائل مبادئ الوضعية يمينا ويسارا وشرقا وغربا. الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فراجع يا أخي الفاضل حبك وبغضك وانتماءك ومودتك وصداقتك، راجع ذلك كله في نور كتاب ربك جل وعلا. رجع واسأل نفسك: من تحب؟ وفي من تحب؟ ولماذا تحب؟ وفي ومن تبغض؟ ولماذا تبغض؟ وفي ماذا تبغض؟ ومن تصادق؟ ومن توالي؟ ومن تناصر؟ ومن تناصر؟ ومن تتولى أموره بالإصلاح؟ راجع هذا كله في نور كتاب ربك. قال تعالى: إنما وليكم الله، انظر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جعلنا الله وإياكم منهم. والسادس: الاستهزاء والسخرية بدين الله عز وجل. في القرآن الكريم أو بأسمائه وصفاته أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو بكل ما يمس من هذه الأصول العظيمة. قال تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال في غزوة تبوك في مجلس يوما ما: ما رأيت مثل قرائنا، يقصد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجار أو تنكبه الحجار تحبط فيه، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. رواه ابن جرير الطبري في تفسير ابن أبي حاتم، وقال الشيخ مقبل ابن هادي رجال الصحيح، قال هشام ابن سعد فإنه روى له مسلم مقرونا وله شاهد بسند الحسن عند ابن أبي حاتم. فحضارا يا أخي المسلم من السخرية والاستهزاء بأي أمر من أمور الدين، لا تفعل ذلك ولا ترضى به. يعني أنت تجالس القوم، كثير منا ابتلاهم الله بالجلوس أمام هذا الجهاز اللعين المسمى بالتلفاز، فسواء كان يبث من المصائب في العلم ورؤية النساء على أشكالهن وميوعتهن وعريهن وفجورهن. وصدق من قال في دراسة قرأتها لأحد المتخصصين، قال: في دراسة في بلاد أمريكا علموا أن الفتيات المراهقات تعلمن فنون الشذوذ والجنس والتقبيل والمعانقة وإتيان الأصحاب الأخلاء والأصدقاء بعضهم بعض من التلفاز، من غير الأفلام الجنسية، يعني من التلفزيون الأفلام العادية والإعلانات التمثيل، مجرد هذا فقط فيه من الفحش بطل. إلا إذا لم يقل كلام، قد يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في القسم الرابع، لكن قد يستهزئ البعض بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هناك تمثيليات ومسرحيات، مثلا رجل يقعد يقول عبد السميع، عبد الشفنخير، عبد مش عارف، يقعد يستهزئ بأسماء الله ليضحك القوم، وأنت تجلس تضحك. لابد أن تعلم أنك قد كفرت بدين الله وخرجت بدين الإسلام. إن لم تكن وتصدق عليه ويملأ قلبك النور ووجهك الغضب وتغلق هذا وتستغفر ربك أنك ترى هذا المنكر ولا تستطيع إنكاره، وإلا كفرت بالله عز وجل لأنك تضحك وترضى بالاستهزاء. تنبه تنبه، ممكن جدا واحد يقول لك: ده انت عارف الجنة فيها ايه؟ فيها حشيش، وان حتى تبقى فيها نار تحطها على الحشيش عشان خاطر، والحجارة ما تحتاجش نار، وانت حقها. فكل هذا تنسلخ من دينك كما تنسلخ الحية من جلدها. انا عارف الحية تطلع زي من جلدها، تطلع كلها تسيب جلدها كده وتمشي. كذلك انت تخرج من دينك كما لا يبقى معك منه شيء. فالحذار اخي المسلم من السخرية بدين الله والاستهزاء بأي أمر من أمور الدين، ولو على سبيل المزاح وكل مستهزئ بأي أمر من أمور الدين، حتى السواك أو اللحية أو الحجاب الشرعي أو تطبيق الحدود وغيرها مما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه من الدين. طبعا قد يستهزئ الانسان بشيء لانه يظن انه من فعل الفاعل، يعني الانسان مثلا ممكن يرى واحد لابس قصير، لابس قميص قصير وازار قصير، يقول له: ايه ده؟ دي كلها من يسد. فيستهزئ يقول له: تكاس. طبعا هو لا يقصد بذلك لانه يظن ان هذا من فعلك. اما اذا قلت له: هذه سنه وهذا من دين رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرة المؤمن إلا نصف ساقه، فإن كان ولا بد إلا الكعبين. يقول لك والله أنا مش شعرف، أنا بحسب إن أنت إيه، إن أنت يعني ما زالت مخلوق. فهذا لابد أن يكون يعلم أن هذا إيه من دين الله، لابد أن يعلم أن هذا من دين الله، أو يصب الله أو رسوله أو الدين، فلا شك أنه يكفر بذلك. فلا شك، شوف انظر، أنه يكفر بذلك. واعلم أن من الاستهزاء بالله ورسوله عدم احترام كتاب الله وآياته وأسمائه وصفاته أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفض دلالاتها أو إنكار